الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: مصادر في أجهزة الطوارئ الأوكرانية تفيد بسقوط قتلى في قصف لأحياء سكنية في العاصمة الأوكرانية كييف. مقتل فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية وتسعة جرحى في مخيمي بلطة وقلنديا في الضفة الغربية المحتلة وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. رئيس الحكومة المغربية يؤكد بالرباط أن الحكومة ستتخذ قرارات صارمة إزاء كل تجاوز يخص بعض المواد، وذلك خلال عملية تموين الأسواق في شهر رمضان المبارك. نائب نقيب الصحفيين في تونس تعلن أنه تم إقرار مبدأ إضراب قطاع الإعلام العمومي بالتنسيق مع الجامعة العامة للإعلام، سيحدد موعده لاحقا. وقالت إن نقابة الصحفيين تتوجه نحو التصعيد. رئيس الجمهورية الجزائرية يستقبل بمقر رئاسة الجمهورية الشيخ عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح عضو العائلة الأمريكية الكويتية مالك شركة مشاريع الكويت القابضة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين تفيد أن إدارة سجون الاحتلال فرضت صباح اليوم عقوبات جديدة بحق جميع الأسرى القابعين في مختلف السجون. وفي ختام النشرة الصفحة الرياضية وأخبار كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. صباح الخير وأهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من كييف، حيث أعلن رئيس البلدية فرض حظر تجول لمدة 36 ساعة اعتبارا من 8 مساء بالتوقيت المحلي، 6 بتوقيت غرينويتش، وحتى 7 صباحا من يوم الخميس، بعد أن قصفت القوات الروسية المتمركزة خارج المدينة عدة مجمعات سكنية. ومن جهتها أفادت الحكومة البولندية في بيان بأن رؤساء حكومات تشيكيا وسلوفينيا وبولندا سيزورون العاصمة الأوكرانية كييف بصفتهم ممثلين عن المجلس الأوروبي للقاء الرئيس زيلنسكي ورئيس الوزراء. بالنسبة للميدان، كل التفاصيل مع مازن حمود.
في القصف الروسي المركز على العاصمة الأوكرانية كييف، أفادت مصادر في أجهزة الطوارئ المحلية عن مقتل شخصين على الأقل صباح الثلاثاء في قصف لأحياء سكنية في العاصمة كييف، وذلك بعد تعرض مبنى مكون من 16 طابقا وتم انتشال جثتين من تحت الأنقاض، في حين تم إنقاذ 27 شخصا. تجدر الإشارة إلى أن العاصمة الأوكرانية باتت محاصرة وبشكل شبه كامل من قبل القوات الروسية، وأن حوالي نصف سكانها فروا منها تزامنا مع الهجوم الروسي. وسمع صباح الثلاثاء دوي 3 انفجارات ضخمة في وسط العاصمة الأوكرانية، وتصاعد الدخان من الموقع الذي تعرض للقصف كما تفحم وسط المبنى. وفي مكان آخر أعلن جهاز الطوارئ أن منزلا خاصا تعرض للقصف في أحد الأحياء الأخرى شرق العاصمة، وأظهرت صور أعاد نشرها جهاز الطوارئ جدار مبنى من طابقين متفحمين. وتصاعدت حدة المعارك في الأيام الأخيرة في محيط العاصمة الأوكرانية التي باتت محاصرة بالكامل تقريبا من قبل القوات الروسية، وسجل سقوط عدد من القتلى والجرحى يوم الاثنين بعد ضربات جوية طالت أجزاء مختلفة من العاصمة الأوكرانية، كما يتواصل القتال العنيف منذ أيام بين القوات الروسية والأوكرانية على أطراف العاصمة الشمالية الغربية.
واليوم وافق الاتحاد الأوروبي رسميا على فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل حظرا على الاستثمارات في قطاع الطاقة الروسي وصادرات السلع الكمالية وواردات منتجات صلب. على صعيد آخر، قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، قال لصحفيين في جنيف: وصلنا إلى عتبة 3 ملايين شخص من حيث حركة الناس خروجا من أوكرانيا. من جهتها أصدرت منطقة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا تحذيرا من هجمات جوية على مستوى البلاد اليوم، وحثت المواطنين على التوجه إلى الملاجئ. مجلس مدينة ماريوبول قال إن نحو 300 مدني من المدينة المحاصرة وصلوا إلى مدينة زابوريجيا بعد أن غادروا في أول قافلة ناجحة لإجلاء السكان أمس الاثنين. قتل فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية اليوم وأصيب 9 أشخاص بجروح في مخيمي بلاطة وقلنديا في الضفة الغربية وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. أفادت الوزارة أن نادر هيثم فتح ريان وهو في 16 من عمره أصيب في الرأس وفي الصدر والبطن واليد بعدما أطلقت عليه العديد من الأعيرة النارية. وأشارت الوزارة إلى نقل 3 مصابين إلى المستشفى، أحدهم حالته خطيرة. ووقع تبادل إطلاق النار أثناء خروج القوات الإسرائيلية من مخيم بلاطة بعد اعتقال فلسطيني مطلوب لدى إسرائيل بحسب المتحدث باسم حرس الحدود الإسرائيلي. وقال المصدر عندما كانت القوات على وشك مغادرة المخيم وصلت دراجة نارية وعلى متنها شخص أطلق النار باتجاهها فردت القوات الإسرائيلية وقتلته. ودائما بحسب المتحدث باسم حرس الحدود الإسرائيلي، وزارة أعلنت أيضا مقتل فلسطيني آخر في مخيم قلنديا وهو الشاب علاء شحام في العشرينيات من عمره وقد أصيب برصاصة في الرأس، كما أصيب 6 شبان آخرين برصاص الاحتلال. نذكر بأنه تندلع في الضفة الغربية المحتلة مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بانتظام، سواء خلال تظاهرات أو خلال عمليات هدم منازل أو تنفيذ اعتقالات في التجمعات الفلسطينية من قبل القوات الإسرائيلية. وكانت فلسطين دعت العالم إلى الكف عن المعايير المزدوجة كما تقول والكيل بمكيالين، وطالبت بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين. كل التفاصيل مع مازن حمود.
قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية إن المجتمع الدولي يجب أن يتوقف عن المعايير المزدوجة ويطبق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بفلسطين وقضيتنا الفلسطينية، وقال إن فلسطين تعاني منذ 74 عاما ولم يطبق عليها أي قرار من الأمم المتحدة، مضيفا إن العالم يكيل بمكيالين وأن القانون الدولي غير مجزأ. جاء ذلك في حديث لرئيس الحكومة الفلسطينية خلال استقباله 300 طالب وطالبة من جامعة هارفارد الأمريكية في مدينة رام الله، وفق بيان صادر عن مكتب الحكومة الفلسطينية. وللتذكير، انتقد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الأحد خلال أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي ازدواجية معايير المجتمع الدولي، وفي إشارة للتضامن الدولي مع أوكرانيا أضاف المالكي إن الشعب الفلسطيني يعاني من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأبارتايد منذ عقود، ولم يرى هذا النوع من التضامن والحزم في مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها. وقال المالكي إن الخطوات المتخذة في الأيام العشرة الأولى فقط من الأزمة كشفت النفاق وازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي، ويقصد الأزمة الأوكرانية.
على صعيد آخر، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم أن إدارة سجون الاحتلال أقدمت صباح اليوم على فرض عقوبات جديدة بحق جميع الأسرى القابعين في مختلف السجون، استكمالا للهجمة الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال بحقهم منذ أكثر من شهر، كما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن من بين العقوبات المفروضة مصادرة معدات الطبخ من الأسرى في كافة المعتقلات، حيث منعتهم من استخدام طناجر الطبخ وبرادات الشاي وصواني الطعام والمعالق، وذلك بذريعة أن هذه الأدوات مصنوعة من الحديد وبالتالي تمت مصادرتها لدواعي أمنية. كذلك تم منعهم من استخدام الكؤوس الزجاجية والفخار. كما قامت إدارة السجون بحرمان الأسرى أيضا من عدة أصناف من الخضار والفواكه وصادرتها من الأقسام. وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيانها ونقلا عن لسان الأسرى داخل السجون بأنه بعد تصاعد الإجراءات العقابية والتنكيلية المنفذة بحقهم والتي أصبحت لا علاقة لها بالعقل والمنطق، فإنهم مضون بخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام والذي سيكون بتاريخ 25 من الحالي، وذلك لاستعادة ما سلب منهم من منجزات حققوها على مدار سنوات النضال. إلى المغرب الآن، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط أن الحكومة ستتخذ قرارات صارمة إزاء كل تجاوز يخص بعض المواد، وذلك خلال عملية تموين الأسواق في شهر رمضان. شدد رئيس الحكومة المغربية في تصريح للصحافة بعد انعقاد اجتماع وزاري خصص لمواكبة إجراءات تموين عادي للسوق خلال شهر رمضان على أن بعض المواد ستكون محل تتبع ومراقبة خاصتين، مبرزا أن الحكومة ستتخذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه. وقال رئيس الحكومة المغربية أن هذا اللقاء المنعقد قبل حلول شهر رمضان يتوخى الوقوف على الإجراءات الكفيلة بضمان تموين عادي للسوق خلال هذا الشهر الكريم، معربا عن ارتياحه لوفرة جميع المواد في الأسواق. وأكد أن عملية مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية وتوفرها في السوق تتم بشكل مستمر، بحيث يظهر من خلال المتابعة أن هناك استقرارا في أسعار بعض المواد، في حين أن مواد أخرى متأثرة بالسياق الدولي. من جهته ذكر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي في تصريح مماثل أن هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة تطرق لتموين السوق الداخلي بالمواد الأساسية التي تستهلك خصوصا في شهر رمضان، وأشار إلى أن تموين السوق سيكون كافيا من حيث المواد الأساسية، خاصة الحبوب والخضروات والبقوليات كالعدس والحمص والفول والحليب وكل المنتجات الحيوانية من لحوم حمراء وبيضاء والبيض والمنتجات البحرية. وأوضح الوزير أن الاجتماع تطرق أيضا لموضوع الأثمنة، مسجلا أن كل تغيير في أسعار بعض المنتجات في الأسابيع الأخيرة مرتبط بسبب معين، مشددا على أنه لا يمكن قبول الاحتكار والتضارب في الأثمنة كما قال. ولفت إلى أن الحكومة ستتخذ في هذا الإطار تدابير جد صارمة، فضلا عن العمل مع المهنيين عن طريق فيدراليات الخضروات والحليب والدواجن من أجل استقرار الأثمنة والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد. من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة أن كل المنتوجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان ستكون متوفرة في الأسواق، مشيرا إلى أنه تم تتبع الأثمنة بشكل دقيق، كما تم تدارس السبل لتخفيف العبء على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن إيجاد عدة حلول ستخفف من تأثير الظرفية الدولية في هذا الشأن. وفيما يتعلق بالمراقبة أبرز الوزير أنه تم القيام ب 65 ألف عملية مراقبة والوقوف على 5000 مخالفة في الأسواق من شهر كانون الثاني جانفيه وحتى اليوم، مشيرا إلى تكثيف هذه المراقبة وتركيزها على بعض المنتجات التي تعرف نوعا من المضاربة. ودائما في المغرب، كشفت سفارة المملكة المتحدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الصادرات الغذائية من المغرب إلى المملكة المتحدة ازدادت بنحو 40% منذ شهر كانون الثاني جانفيه من العام الماضي. إلى تونس، حيث أعلنت نائب نقيب الصحفيين أميرة محمد أنه تم إقرار مبدأ إضراب قطاع الإعلام العمومي بالتنسيق مع الجامعة العامة للإعلام، وسيحدد موعده لاحقا، قائلة أن نقابة الصحفيين تتوجه نحو التصعيد وتنفتح في الآن نفسه على التفاوض إذا كان جديا ومسؤولا ويفضي إلى نتائج ملموسة، كما قالت في إشارة إلى الجلسات التي انعقدت بمؤسسة التلفزة الوطنية. وأكدت خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حول الوضع الراهن لقطاع الإعلام، أكدت عدم صمت النقابة حيال ما يحدث في مؤسسات الإعلام العمومية والخاصة، لافتة إلى أن المكتب التنفيذي والموسع للنقابة سينعقد لاتخاذ بقية القرارات والإجراءات المتعلقة بالدفاع عن قطاع الإعلام وحقوق الصحفيين وحرية التعبير. وأضافت أن حرية الإعلام أصبحت مهددة بصفة جدية بموجب قوانين قالت عنها أنه سيتم وضعها بصفة انفرادية حسب ما يروج من أقاويل، أو بسبب ما وصفته بالميليشيات التي ترفض الرأي المخالف وتتهجم على القطاع، حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وذكرت في هذا السياق باللقاءات التي عقدتها نقابة الصحفيين مع رئاسة الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية بصفته المكلف بملف الإعلام وعديد المسؤولين تبعا للإشكالات الجوهرية التي يشكو منها القطاع إزاء عدم تطبيق الاتفاقيات والغرق في المديونية إلى حد الإفلاس كما قالت. وانتقدت أميرة محمد تواصل تأزم الأوضاع حتى بعد 25 من جويلية، متطرقة إلى مؤسسات ومشاكلها خصوصا في الإعلام العمومي المتفاقمة، سواء بالنسبة للتلفزة الوطنية وبالنسبة للإذاعة التونسية منذ 5 سنوات، بما خلق حالة فراغ وتراكم للملفات كما قالت. إلى الجزائر، حيث استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية الشيخ عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح عضو العائلة الأميرية الكويتية مالك شركة مشاريع الكويت القابضة حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، وقال: لقد تشرفت بلقاء فخامة الرئيس عبد المجيد تبون ونقلت له تحية وسلام صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو ولي عهده، كما تطرقنا إلى العلاقات الثنائية بين الشعبين والبلدين الشقيقين وتبحثنا مجالات الاستثمار والمشاريع الاقتصادية وسبل تطويرها وتنميتها. كما قال: وجرى الاستقبال بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية ووزير المالية. على صعيد آخر، أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن حركة قطارات الضاحية الغربية للعاصمة الجزائر وقطارات الخطوط الكبرى تشهد اضطرابا خلال صباح هذا اليوم بسبب سقوط أشجار بفعل الرياح القوية التي أتلفت الخطوط الكهربائية التي تزود القطارات. نصل إلى الصفحة الاقتصادية، فقد قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن روسيا قد لا تسدد ديونها ودول مجاورة ستتضرر من ذلك. التفاصيل مع مازن حمود.
قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول ديمقراطية أخرى كان لها بالفعل تأثير شديد على الاقتصاد الروسي وستؤدي إلى ركود عميق هناك هذا العام، مضيفة بأن الحرب والعقوبات ستكون لهما أيضا آثار غير مباشرة كبيرة على الدول المجاورة التي تعتمد على إمدادات الطاقة الروسية، وقد أسفرت بالفعل عن موجة من اللاجئين مقارنة بتلك التي شهدتها الحرب العالمية الثانية. وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي بأن العقوبات تحد أيضا من قدرة روسيا على الوصول إلى مواردها وخدمة ديونها، ما يعني أن التخلف عن السداد لم يعد ينظر إليه على أنه غير محتمل. ولدى سؤالها عما إذا كان مثل هذا التخلف عن السداد يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية في جميع أنحاء العالم، قالت مديرة صندوق النقد الدولي إنه في الوقت الحالي قد لا يؤدي إلى أزمة مالية، مشيرة إلى أن إجمالي انكشاف البنوك على روسيا بلغ حوالي 120 مليار دولار، وأشارت أيضا إلى أنه رغم ذلك ليس بالقدر اليسير، فهو لا يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام المالي العالمي. وأفادت مديرة صندوق النقد الدولي بأن الصندوق سيخفض التوقعات السابقة لنمو الاقتصاد العالمي إلى أقل من 4.5% خلال هذا العام نتيجة للحرب، إلا أنها نوهت إلى أن المسار العام لا يزال إيجابيا، مفيدة بأن النمو ظل قويا في دول مثل الولايات المتحدة التي كانت سريعة في التعافي من جائحة الكوفيد.
وبعد الصفحة الاقتصادية، الصفحة الرياضية، فقد تعادل نادي أصفاقسي في ملعب حماد العقرب ببيرادوس مع نادي بيراميدز المصري بهدف لهدف. كان ذلك في الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الإفريقي، ويتحول النادي أصفاقسي يوم الأحد المقبل لملاقاة زانكو الزومبي في إطار الجولة الخامسة. وأخيرا في هذه النشرة، تواصل إذاعة الشرق تطوير شبكتها بوتيرة مستدامة وتطلق 3 قطاعات جديدة مهمة، وستتوفر برامج إذاعة الشرق في غرينوبل بالإضافة إلى أنماس وفي أنسي منذ هذا اليوم على داب بلس. ويرفع هذا الانتشار الجديد عدد المناطق التي تغطيها إذاعة الشرق إلى 32 قطاعا على داب بلس و11 على موجة الاف ام. إذاعة الشرق هي واحدة من أهم الشبكات التي تبث حاليا على الهواء، وسيتم إطلاق قطاعات جديدة أخرى في عام 2022. فشكرا لوفائكم وشكرا لمستمعينا أينما كان. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.